عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة السابعة، ويشير المصنف في هذه النقطة إلى إشكالين والجواب عنهما، وهذان الإشكالان يرتبطان بمرسلة الفقيه التي سبقت الإشارة إليها، وهي قال الصادق عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، إلى آخر المرسلة. فهذه العبارة من المرسلة وقعت محلا للبحث، ويشير المصنف إلى إشكالين يرتبطان بهذه العبارة. الإشكال الأول، وهو أن الرواية تدل بحسب مفهومها، مفهوم الشرع، على ثبوت البأس في عمل الماشطة إذا لم تقبل بما تعطى، إن قبلت ما تعطى فلا بأس، بمفهومه إن لم تقبل ما تعطى ففي عملها البأس. وهذا لا يمكن تصوره كما ثبت في علم الأصول من استحالة الشرط المتأخر، فكيف يكون عدم القبول بالأجرة المعطاة بعد الفراغ من العمل وهو وصل الشعر مؤثرا في العمل وموجبا لكراهة هذا العمل؟ فمثلا لو قامت الماشطة بمشط شعر هذه المرأة ووصل شعرها بشعر امرأة أخرى مثلا أو بشعر معز، وفي اليوم الثاني المنشوطة أعطتها أجرتها فلم تقبل الماشطة ما أعطيت، فهل نلتزم نقول بما أنها لم تقبل في هذا اليوم إذن يكون عملها بالأمس مكروها؟ فهل المتأخر وهو عدم الرضا وعدم القبول يكون علة لكراهة العمل المتقدم؟ وهل هذا إلا من قبيل الشرط المتأخر، حيث يؤثر المتأخر في المتقدم؟ وقد ثبت في علم الأصول في مباحث العقل أن الشرط المتأخر ما يمكن القول به، كما هو رأي المشهور من الأعلام وبحثه الشهيد في الحلقات أيضا، وهذا ما يتبناه الشيخ الأنصاري قدس سره، بأنه لا معنى لأن الشرط أو العلة يكون متأخرا والمشروط أو المعلول يكون متقدما، بل إما أن يكون الشرط متقدم على المشروط أو أن يكون الشرط مقارنا للمشروط، أما أن يكون الشرط متأخرا فهذا غير ممكن. وذكروا لذلك بعض الأمثلة الفقهية من قبيل اغتسال المستحاضة في الليل يوجب صحة صومها في اليوم السابق، فقالوا لا معنى لذلك أن الغسل في الليل يوجب صحة الصوم في النهار. وهكذا في بيع الفضول بحثوا المسألة، هل الإجازة ناقلة أم كاشفة؟ إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر تكون الإجازة كاشفة، أما لو قلنا بالاستحالة كانت الإجازة ناقلة. واضح. وقد بحث الشيخ المصنف بحث بيع الفضولي في أكثر من 200 صفحة في الجزء الرابع، فجهز نفسك هناك على كل حال. هذا احنا في الآخرة عن في الجملة. المهم هذا هو الإشكال، ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه ليست المسألة من الشرط المتأخر، بل المسألة من الشرط المتقدم أو الشرط المقارن، بمعنى أن عدم القبول في الرواية إن لم تقبل ففيه بأس، إن لم تقبل يعني قبل العمل، قبل أن تعمل اشترطت هذه الماشطة على المستأجرة المنشوطة، يعني أنها تريد مبلغ معين، تلك أعطتها أجرة وهي قالت لا أقبل، فإذا عدم القبول قبل العمل فليس من باب الشرط المتأخر، أو حين العمل، يعني كانت الماشطة بانية من الأصل تقول أنا لن أقبل بما أعطى مهما كان، ستعطيني كذا أنا لن أقبل، إذن كانت بانية من الأصل على عدم القبول، فيكون بالتالي البناء على عدم القبول على نحو الشرط المقارن للعمل، فليست المسألة من باب الشرط المتأخر. هذا أولا. ثانيا ما أشار له المصنف لكن لا بأس أن نشير إليه، قد يقال حتى لو بنينا على الشرط المتأخر فليس هناك حزازة في التسليم بإمكان الشرط المتأخر، كما بنى على ذلك سيدنا الخوئي قدس سره في أصوله بأن الشرط المتأخر مقبول ومعقول، لأن هذه الأمور اعتبارية وليست تكوينية، حتى نقول لا يمكن أن تكون العلة متأخرة عن المعلول، فلا يمكن أن تكون النار متأخرة عن الإحراق، هذا في الأمور التكوينية صحيح شرط المتأخر مستحيل، أما الأمور الاعتبارية بيد الشارع، الشارع يقول أعتبر أن عدم القبول بالأجرة الذي هو متأخر موجب لكراهة العمل المتقدم، هكذا أفاد سيدنا الخوئي. ولكن إذا رجعت إلى أصول الشهيد الصدر راجع الحلقات أنت فيها لازلت، أو راجع كفاية الأصول للآخرين، قالوا ما مسألة اعتبار وغير اعتبار، الشهيد أجاب قال هذه الأحكام تعبر عن ملاكات واقعية، فبما أنها تعبر عن ملاكات واقعية يعني أن عدم القبول بالأجرة ما معناه يوجب عدم اتفاق ذاك العمل السابق بالملاك، ليست المسألة اعتبار حتى تقول اعتبارية، صحيح هي أمور اعتبارية لكنها ليست جزافا، إنما راجعة لملاكات واقعية، فبالتالي الشرط المتأخر ليس ممكنا وهو الصحيح وما أفاده الآخر، فلا بد أن نؤول في الشرط المتأخر، كل ما ورد في الروايات من أن ظاهر الشرط المتأخر يؤولون بالشرط المقارن، فراجع هناك. على كل حال نحن من باب الإشارة للمطلب الأصولي، فلا تقول لا أرى الشيخ الأنصاري يتعرض للأصول إنما كل روايات، لا، لكن نقنقات أنت تنقنق معه. على كل حال إذن فهنا أشار للمطلب الأصولي وهو الشرط المتأخر، هذا الإشكال الأول والجواب عنه. الإشكال الثاني الذي أفاده المصنف أيضا يرتبط بالرواية، وهو أنه ظاهر الرواية عدم الاتفاق بين الأجير وهو الماشطة والمستأجر وهي الممشوطة على الأجرة، لا بأس
إن لم لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، يعني كأنما ليس هناك اتفاق على أجرة معينة، وأن للمنشوطة أن تعطي أي مبلغ تشاء، وعلى الماشطة أن تقبل بهذه الأجرة كيفما كان. فمعنى أن الأجرة لم تحدد، لا أجرة مسمى في العقد ولا أجرة المثل، وهذا موجب لبطلان عقد الإجارة، إذ لا بد في الإجارة من تعيين الأجرة. والحال أن ظاهر الرواية أن الماشطة تقبل بما تعطى على كل حال، سواء أكانت الأجرة مسمى أو أجرة المثل أو لم تحدد الأجرة في العقد، وهذا مخالف لقاعدة معروفة في بحث الإجارة أن الأجرة لابد أن تكون معينة، إما الأجرة المسمى أو أجرة المثل، لكن الرواية تقول على الماشطة أن تقبل بالأجرة سواء كانت المسمى أم المثل أم غير ذلك، فمعنى ذلك عدم اشتراط تعيين الأجرة. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بإجابات ثلاث ويوجه الرواية، يقول إما أن عدم تحديد الأجرة في الرواية أو قبول الماشطة لما تعطى على كل حال من أجل أنه ماذا؟ ليس من أقصد ليس من باب عدم تحديد الأجرة، بل الأجرة محددة وهي أجرة المثل أو حتى المسمى، المهم أن الأجرة محددة إما المسمى أو أجرة المثل، لكن المقصود كيف؟ الآن يكتب سيد، فالأجرة معلومة إما أنها أجرة مسمى في العقد أو أجرة المثل، لكن الرواية حينما تقول على الماشط القبول المقصود هو الإشارة إلى أن الماشط عادة ومن يمتهن هذه المهن الرخيصة كالحجام وكالختان عادة لا يقبلون ولا يقتنعون بما يعطون، الأجرة محددة مسمى أو أجرة المثل، لكنهم عادة يعترضون ويحتجون بل يهتكون الأعراض ويشتمون ويسبون في سبيل تحصيل الزيادة. فلأجل ذلك جاءت الروايات تقول اقتنعوا بما تعطون، وليس هذا فيه دلالة على أنه الأجرة غير مسمى أو غير محددة، بل هي محددة إما الأجرة المسمى أو أجرة المثل، لكن حينما تقول الرواية عليهم القبول من باب أنهم عادة، وارجع إليهم هؤلاء ولعله ذاك الزمان كانوا يعترضون ولا يقتنعون، مع أنه حدد 1000 دينار هم يريدون 1000، وإذا لم يعطوا شتموا وانتهكوا الأعراض، فجاءت الروايات تنبههم على ذلك، وإلا الأجرة محددة. إذن فالرواية لا تخالف القواعد المذكورة في بحث الإجارة، واضح. وبناء على ذلك لو لم تحدد الأجرة يرجع إلى أجرة المثل، ولو أن المستأجر وهي المنشوطة مثلا أو المختون مثلا أعطى أقل من أجرة المثل، كان للأجير أن يلزمه بدفع أجرة المثل. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال بأن المقصود من القبول بما تعطى هو ماذا؟ عدم المشارطة، هذا هو المقصود، أن الماشطة ينبغي أن لا تشارط ولا تماكس، يعني تطالب بأجرة معينة، لا، أن تقبل بما تعطى، لأن هذه المهن لا يناسبها المماكسة، خصوصا مع أهل المروءة، لأن أهل المروءة لو موكسوا سيدفعون أغلى الأثمان، وهذا قد يكون ليس فيه مصلحة لهم حيث يبذلون أموالهم الزائدة في هذه المهن الرخيصة مثلا. إذن فالمقصود من القبول بما تعطى ليس عدم تحديد الأجرة، إنما المقصود أن الماشطة لا ينبغي لها أن تشارط وتماكس، وعليها أن تقبل بما تعطى ولو بأقل الثمن. لكن لو أعطيت أقل من أجرة المثل يحق لها أن تطالب بأجرة المثل، لكن يستحب لها الترك، مستحب لها أن لا تطالب، لكن لها الحق أن تطالب بأجرة المثل. إذن لا تدل الرواية على عدم تحديد الأجرة، بل الأجرة محددة، إما المسمى أو أجرة المثل، لكن المقصود القبول بما تعطى يعني أن لا تشارط ولا تماكر ولا تجادل في الأجرة، خلاص ما تعطيه إياها المنشوطة تقنع به. لكن لو كان أقل من أجرة المثل يستحب لها أن لا، يستحب لها أن لا تطالب، لكن لو طالبت فلها حق، بل على المستأجر أن يدفع أجرة المثل وإن كان على الأجير أن يسكت. يعني يستحب للأجير السكوت، لكن يجب على المستأجر أن يدفع، وهذا ليس فيه تنافي. نقول كيف هذا يستحب له أن لا يطالب وهذا يجب عليه أن يدفع؟ ما في تنافي، لأن المستحبب متعلق بمكلف والوجوب بمكلف آخر. الإجابة الثالثة التي يفيدها المصنف، وهي أن يقال المسألة خارجة عن بحث الإجارة من الأصل تخصصا، إذ لعل المنظور إليه في رواية الفقيه التبرع بالعمل، بمعنى أنه المستحب والأفضل للماشطة أن تأتي بالعمل، وهو وصل الشعر أو الوشم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرناها، من باب التبرع لا من باب الإجارة، يعني تأتي بها متبرعة. إذا أتت بها متبرعة لا يشترط في ذلك بالتالي تعيين الأجرة، لأن العمل تبرعي، والمتبرع له له الحق أن يعطي المبلغ الذي يريده، وبالتالي لا تكون الرواية هذه معارضة لقواعد الإجارة، لأن المسألة خارجة عن بحث الإجارة تخصصا، بل داخل في بحث التبرع بالعمل مجانا. لكن المناسب للمعمول له يعني أن، والمتبرع إليه أن يبذل المال. واضح المقصد؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الأولى من المسائل 16 التي سيبحثها المصنف في هذا الكتاب. قال ثم إن المرسل المتقدمة عن الفقيه، من لا يحضره الفقيه، دلت على كراهة كسب الماشطة. لماذا دلت على كراهة كسب الماشطة؟ لأنها قالت لا بأس إذا لم تشارط، معناه فيه بأس بمفهوم الشرط إذا شارطت. لكن قد يقول قائل فيه بأس ليس ظاهر في الكراهة إنما في الحرمة، فيه بأس حرمة، كيف يحملها المصنف على الكراهة؟ وهذا ما أشكل به من قبل بعض الأعلام، أنه لو كنا والرواية لا دلالة فيها على الكراهة، بل دال على الحرمة، فيه بأس يعني يحرم عليها المشارطة لو كنا. لكن قد يقال مثلا لم يلتزم أحد من الأعلام بذلك فنحملها على الكراهة. دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، بل حكي الفتوى به عن المقنع للصدوق، يعني كما أنه ذكر ذلك في كتابه الفقيه أيضا ذكر ذلك في كتابه الفتوائي المقنع، وكتاب الفتوائي الهداية وغيره يعني الهداية. الآن هذا إشكال، والإشكال مقدر إن قلت كيف يصير العمل مكروه بسبب عدم قبول الأجرة، مع أن عدم القبول متأخر عن العمل، العمل متقدم وعدم القبول متأخر، فكيف يؤثر المتأخر وهو عدم القبول بالأجرة في المتقدم وهو عمل الماشطة؟ مو صحة الكلام في مضغوبية العمل، كلام مو في الصحة الآن، إنه مضغوب بعدم القبول يصير العمل مضغوب، وإلا لو كان الصحة والفساد شيء آخر. والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى البناء على ذلك حين العمل. يعني إنها بانية حين العمل أنها لن تقبل بما تعطى إذا قبلت ما تعطى، يعني بمفهوم الشرط أنها لن تقبل ما تعطى. إذا بنت على ذلك حين العمل يكون من باب الشرط المقارن، أو قبل العمل فيكون من قبيل الشرط المتقدم، فلا يرد الإشكال البناء على ذلك حين العمل. وإلا هذا الآن يشير، لا تقول ما صرح بالشرط المتأخر، من أين جبت الشرط المتأخر؟ لا، وإلا فلا يلحق العمل وهو المشت بعد وقوعه ما يوجب كراهته. لماذا لا يلحقه؟ لإنكار الشرط المتأخر، وأن العلة لا تتأخر عن المعلوم. لكن السيد الخوي أجاب عن ذلك بأنه هذه من الأمور التكوينية للأمور الاعتبارية، وقلنا أنه لا فرق اعتبارية وتكوينية بناء على أن حتى الأحكام فيها علاقات. ثم إن الإشكال الثاني الآن، أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد، كيف نوجه ذلك مع أنه لابد من تعيين الأجرة؟ فكأنما ستقبل الماشطة بالأجرة على كل حال حتى لو لم تعين، وهذا مخالف للقاعدة من لزوم تعيين الأجرة، فالرواية مخالفة لقاعدة من القواعد المذكورة في بحث الإيجار. يقول إما 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 الإما الأولى، الجواب الأول، إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى، يعني هذه الماشطة عادة لا ينقص حقها، تعطى أجرة المثل لا أقل، إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا إذا كانت الممشوطة أو المختون أو المحجو من أهل المروءة والثروة، فيقول أنا لماذا أخذ الألف أريد ألفين وهكذا، بل ربما يبادرون إلى هتك العرض، يسبون ويشتمون، ليس فقط يطالبون، يتجاسرون، ولا يعطون ما إذا منعوا يهتكون العرض، ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعضها إلا استحياء، يعني من يعطيهم يقول حتى لا يسبون ولا يشتمون نعطيهم وهو مو مقتنع في نفسه. وهذا لا يخلو عن شبهة، فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا كان أقل من أجرة المثل. إذن فالأجرة محددة إما مسمى أو المثل، لكن حينما تقول يقبلون بما يعطون لأنهم عادة لا يقبلون، فلا تكون الرواية مخالفة للقاعدة. الجواب الثاني، وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص أن يشارط، لأن المماكسة فيها، أأتي لما تقول مشط شعري أو الوشم أو غير ذلك وإلى آخر، أو الختان أو أختنا مثلا بكذا غير مناسب، خلاف المروءة والمسامحة فيها، إذا سامح هذا الذي احتجم أو التي انتشطت أو غير قد لا تكون مصلحة، إذا سيتسامح سيدفع مبالغ كثيرة لعله، فمن هنا أمرت الماشطة بالقبول بما تعطى. والمسامحة فيها قد لا تكون فيها مصلحة، لأنهم سيطالبون بأضعاف أجرة المثل لكثرة طمع هذه الأصناف، فأمروا بترك المشارطة والإقماء والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله، وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، لكن يجب على المعمول له أن يدفع أجرة المثل، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحق من أجرة المثل، فهو مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت ولا تنافي، لأن هذا مكلف وهذا مكلف آخر. وترك المطالبة خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء. الجواب الثالث، أو يقال يعني اللي ماكس الآن، ممكن المماكسة بعد من العناوين من الاثنينية، لكن المقصود هنا في كلامه أن نفس المنشوبة أو المختتن مثلا له، يعني ولي المختوم فرضا، فلا يناسبه المماكسة
يعني مثلا افترض واحد طالب علم يذهب وما كل شيء يقول لا ما اقبل بالعشرة بثمانية. لا هذا لكثرة والمسامحة فيها، هذا رجع للمسامحة، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة. يعني لو أنه أمر الشارع الطرف الآخر وهو المنشوطة أو المختون مثلا أو المحجوم أن يدفع ما يريده، يعني جعل الحكم عكسيا، بدلا من أن يقول على الماشطة أن تقبل ما تعطى، على الممشوط على الممشوطة أن تعطي ما تري ما يطلب منها، عادة هؤلاء التسامح ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة لمن للممشوطة وهكذا. لماذا؟ لكثرة طمع هؤلاء، قد يطالبونهم بدلا من الألف بالألفين والثلاثة والأربعة، وليس في ذلك مصلحة لهم. فمن هنا الشارع جعل الحكم مرتبط بتلك بالماشطة، قال اقبل بما تقطع.
عن الروايات هاي جاية لغرض خارجي، تعرف خاطب فئة خارجية،
ومن سار على سير هذه الفئة الخارجية؟ لو فرضنا في هذا الزمن موجود مثل هؤلاء الجماعة، نعم، بناء على هذا المعنى الجواب الأول نعم، خارجية، مسألة خارجية، فإذا انطبقت في هذا الظرف على جماعة لا بأس. لكن بالنسبة مثلا للجواب الثالث لا، بعد ما له علاقة بالخارج، التبرر. أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام، طبعا هذا مضمون رواية، لا تستعملن أجيرا حتى تقاطع، لأنه يصير بحث خارج تخصصا، لأنه ليس بحثنا في الإجارة، سيكون في التبرع. طبعا ما ورد هو رواية مسعد بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره، أو نعم في الوسائل الجزء 19 الصفحة 105 الحديث الثاني. تم الكلام في المسألة الأولى، واتضح لديك مما تقدم أن المصنف ذكر دليلين على حرمة تدليس الماشطة، وأضفنا دليلا ثالث. الدليل الأول الإجماع، يحرم تدليس الماشطة للإجماع. الدليل الثاني الغش، من غشنا فليس منا مثلا، عمات حرمة الغش. الدليل الثالث الروايات الخاصة. ثم بعد الجمع لهذه الروايات ذهب إلى الكراهة، أنه يكره وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى، ويكره أيضا وصل شعر المرأة بشعر غيرها، بشعر ماعز أو غير، وإن كانت الكراهة أشد في المرأة. وقال أن هذا عليه أيضا الإجماع من قبل الخلاف والمنتهى، فلا يتعارض مع ذاك الإجماع الذي ذهب للحرمة، لأن ذاك قد يقال في فرض التدليس وهذا في فرض غير التدليس، هكذا. إلا أنه قد يناقش المصنف في جمعه هذا، فيقال لو لاحظنا الروايات فهي تدل على كراهة وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى، وأما وصل شعر المرأة بالماعز فلا دليل على كراهته، كما يفيد ذلك سيدنا الخوئي. لماذا؟ المصنف قال مكروه، تشتد الكراهة، لكن تشتد الكراهة في المرأة. نقول لأن الروايات، روايات الطائفة الأولى دلت على الجواز، دلت على التفصيل، يجوز في الماعز ولا يجوز في المرأة. جيد. الطائفة الثالثة دالة على الجواز مطلقة. الطائفة الثانية دلت على كراهة، لا خير فيه وما فصلت، فنحن نقيدها، نقول لا خير فيه في شعر، لا خير فيه يعني مكروه، وصل شعر المرأة بشعر غيرها مكروه، إلا في شعر المرأة حرام ليس مكروه.
إلا في شعر الماعز لا كراهة فيه. أما كيف رفعنا اليد عن الحرمة في رواية الطائفة الأولى؟ بسبب الطائفة الثالثة. واضح المقصد؟ فلو كنا والجمع كما جمع السيد الخوئي بأنه الوصل بشعر الماعز ليس مكروها. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى تدل على الجواز، الطائفة الثانية التي دلت على الكراهة مطلقا قابلة للتقييد، فنقول يكره وصل شعر المرأة بشعر غيرها مطلقا إلا شعر الماعز لا كراهة فيه، والطائفة الثالثة من الأصل تدل على الجواز. واضح؟ تلاحظ وتبصر. المسألة الثانية وهي تزين الرجل بما يحرم على المرأة أو تزين المرأة بما يحرم على الرجل، والبحث في هذه المسألة في عدة نقاط. النقطة الأولى في عنوانة المسألة، هل عنوانة المسألة من قبل المصنف صحيحة أو ليست صحيحة؟ حيث عنوان المسألة بالتزين، تزين الرجل بما يحرم، تزين الرجل بما هو للمرأة حرام، وتزين المرأة بما هو للرجل حرام. هل المسألة منوطة بالتزين أو ليست المسألة مربوطة بالتزين؟ أفاد الأعلام كاليزدي في حاشية المكاسب الجزء الأول صفحة 66، وكالشهيد في هداية الطالب الجزء الأول صفحة 173، وكالسيد الخوي في مصباح الفقهاء صفحة 323، بأن المسألة ليست مربوطة بالتزين حتى ينيط المصنف المسألة بالتزين. إذا تزين الرجل بما للمرأة حرم عليه، إذا تزينت المرأة بما للرجل حرم عليه، حرم عليها. لا، المسألة لا ربط لها بالتزين، بل نقول يحرم على الرجل لبس اللباس المختص بالمرأة، مثل السوار من مختصات المرأة، يحرم على الرجل لبسه سواء قصد التزين أم لم يقصد. هذا هو البحث. وكذلك يحرم على المرأة أن تلبس مختصات الرجل من قبيل العمامة، العمامة من مختصات الرجل، فلو لبستها المرأة حرم عليها، قصدت التزين أو لم تقصد التزين. إذن فالمسألة لا ربط لها ببحث تزين حتى يقول المصنف تزين الرجل، لا، بل لبس الرجل اللباس المختص للمرأة حرام، ولبس المرأة اللباس المختص للرجل حرام. هذا أولا. ثانيا، أن المصنف بحث حول لبس الرجل للحرير ولبس الرجل، هذا ثانيا، هذا النقطة الأولى كلها مرتبط بالعنوان. أن المصنف بحث في هذه المسألة حول لبس الرجل للحرير ولبس الرجل للذهب، وهذا لا ربط له بمسألة اللباس المختص بالمرأة، إنما يحرم بعنوان مستقل، لا ربط له لا بالتزين ولا ربط له أيضا بالاختصاص بالمرأة، بل يحرم على الرجل لبس الحرير بعنوانه، ويحرم على الرجل لبس الذهب بعنوانه، سواء قصد التزين أم لم يقصد، سواء كان لباسا مختصا بالمرأة أم لم يكن. مع أن المصنف أقحم هذه المسألة وهي لبس الحرير ولبس الذهب للرجل في مسألة التزين، مع أنها لا ربط لها لا بالتزين ولا بالاختصاص بالمرأة، بل هناك روايات خاصة واردة في الحرير دلت على أن الرجل لا يجوز له لبس الحرير من دون علاقة بالتزين أو الاختصاص بالمرأة، من قبيل معتبرة إسماعيل بن الفضل،
عن الإمام الصادق: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في ال... متى يجوز للرجل أن يلبس الحرير؟ الحار. الوسائل الجزء الرابع صفحة 372 الحديث الأول. وهكذا وردت بعض الروايات في الزي في في لبس الذهب أنه يحرم على الرجل لبس الذهب من دون إناطتها بقضية الزينة ومن دون إناطة اللبس بقضية الاختصاص بالمرأة. إذن هذان اعتراضان سجلا على المصنف في هذه المسألة. النقطة الثانية، واضح الآن المقصد؟ الحمد لله. ما هي الأدلة على أنه يحرم على الرجل أن يلبس اللباس المختص بالمرأة، والعكس على أنه يحرم على المرأة أن تلبس اللباس المختص بالرجل؟ بعض الأعلام ادعى أنه لم أجد دليل على ذلك كالمحقق الأردبيلي، وإن كانت المسألة مطروحة في فتاوى الأعلام، لكن المقدس قال لعل الدليل الإجماع، والله العالم تنظر قال ولعل دليله. وهكذا صاحب الحدائق أيضا استشكل في المسألة في الجزء 18 الصفحة 198، قال ما الدليل على المسألة أنه يحرم على الرجل أن يلبس لباس المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل؟ ومن هنا ترتبط المسألة الآن بالتشبيه. تشبيه مثلا الرجل يصور نفسه مثلا لابس عباءة أو سيدة زينب مثلا، في التشبيهات اللي تصير في محرم الآن هذا يدخل في البحث، هل يجوز؟ بعضهم حرم ذلك، يقول هذا يدخل في بحث التشبه، أن يلبس رجل لباس امرأة ولو كان على سبيل التمثيل هذا حرام، أو امرأة مثلا صور روحها مثلا علي الأكبر طرفا، من النساء يسوون تشبيهات أيضا النساء تلبس عمامة وإلى آخره. فهنا وقع الكلام والبحث، هل هذا عمل جائز أم لا؟ بعض الإعلام استشكل قال هذا يدخل في بحث التشبه، لذلك أشرنا لهذه المسألة هنا. فبعض الإعلام قال لا دليل على المسألة، هذا يصبح بحث نجيبه في المحرم شيخ عيسى. خوف على كل حال. خوف. يشير المصنف في مجموع كلماته لثلاثة أدلة على المسألة، أن هناك قد يقال ثلاث أدلة. الدليل الأول على الحرمة، نعم أنه يتبنى الحرمة ظاهرا. الدليل الأول هو النبوي الذي رواه في العلل ورواه في الكافي. رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم، هذا طريق. طريق آخر وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن النضر، طريق ثالث. وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أبي القاسم عن الحسين بن أبي قتادة جميعا عن عمرو بن شمر عن جابر. خوب، يعني الكليني روى هذه الرواية بثلاث طرق كلها ترجع إلى عمرو بن شمر، وعمرو بن شمر ممن ضعفه النجاشي وقال زيد في أحاديث جابر فالرواية ضعيفة السند. المهم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، محل الشاهد هنا، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال إلى آخر الرواية. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال بقضية اللعن، لعن رسول الله أو لعن الله كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله، والمناسب للعن هو الحرمة، إذن يحرم تشبه الرجال بالنساء والعكس. هذا أولا.
ثانيا المقصود من التشبه في الرواية هو التشبه في اللباس بحسب الظاهر، أن الرجل يتشبه فيلبس لباس المرأة أو المرأة تتشبه فتلبس لباس الرجل، هذا ثاني.
ليش حملنا على خصوص
اللباس؟ أو نقول مطلقة فتشمل اللباس، إما نقول الظاهر منها خصوص اللباس أو نقول مطلقة، فإذا كانت مطلقة شملت محل كلامنا وبحثنا وهو التشبه في اللباس، والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة التشبه من الطرفين في اللباس، أن يتزين الرجل بلباس المرأة أو تتزين المرأة بلباس الرجل، ويناقش المصنف في هذه الرواية أو هذا الدليل بأن أولا الرواية، طبعا ما ناقشت بهذه المناقشة لكن نحن نقولها، أن الرواية ضعيفة السند كما أنبأناك بمن؟ عمرو بن الشام. ثانيا ضعيفة الدلالة، لماذا؟ لأنه لا دليل على أن المقصود من التشبه في اللباس، بل المقصود من التشبه التأنس أو التذكر، يعني أن الرجل يتأنس المرأة تتذكر، كيف؟ نعم، والمقصود من التأنس والتذكر يعني أن المرأة تتذكر، تجعل طبيعتها كطبيعة الرجل، نعم، فتعمل المساحقة والعياذ بالله. والمقصود من التأنس يعني أن الرجل يتأنس، والمقصود بذلك يعني يعمل اللواط والعياذ بالله. هذا المقصود من التشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، المساحقة واللواط، وتشير لذلك بعض الروايات ويشير المصنف لثلاث روايات تدل على أن المقصود من التشبه هو التشبه بهذا المعنى. لاحظ مثلا هذه الرواية التي رواها الصدوق عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء وهو ثقة، عن الحسين بن علوان ثقة، عن عمرو بن خالد، الكلام فقط في عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، هي رواية ضعيفة لعمرو بن خالد. المهم محل الشاهد أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنيث، شو تأنيث وتذكر، رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. والمناسب لطرد أمير المؤمنين عليه السلام لهذا الرجل من المسجد هو أنه يعمل المنكر والعياذ بالله، وليس مجرد لبس لباس امرأة. وهذا ما أشارت له الرواية، حيث إن أمير المؤمنين رجع للنبوي أن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، بمعنى أنه فسر اللعن الصادر عن النبي بلعن التشبه، بمعنى التشبه في الطبيعة لا التشبه في اللباس. هذه رواية. رواية أخرى أيضا تشهد لما نقول، رواية يعقوب بن جعفر، يعني المناسب لقول تأنيث، ما هو تأنيث؟ يعني لابس لباس النساء؟ لا، تأنيث يعني في الطبيعة. نعم.
إذا الآن أنه يمارس اللواط وأن المرأة تمارس السحاق، هذا ما هو دلالة؟
لماذا تقول رأى رجلا به تأنيث؟ كان قال رأى رجلا لبس لباس امرأة، لماذا يقول رأى رجلا به تأنيث؟
يعني
أنه
يظهر
مال المرأة
من طبيعة.
كيف يظهر؟
لا لباسه مظهره الخارجي يعني.
طب ما يبين إذا كان يسوي لباس اللي وراء رجل بيته يعني شلون تحمل على اللباس شلون يعني مصور يتعامل شفنا بالظاهر
لا يعني أنه رجل معروف بهذا العمل معروف مثلا بهذا طبعا اليزدي أشكل بهذا الإشكال لكن إحنا ما دعتنا الآن أن نشير إليه أشكر الأشكل أو الإيرواني الإيرواني في حاشية المكاسب الجزء الأول صفحة 112 قال لعله به التأنيث يعني لبس لباس المرأة فلا تدل الرواية على أنه يعمل اللواط حتى تقول هذا هو المقصود من التشبه واضح لعله لابس للباس المرأة لذلك قيل فيه تأنيث فلا تدل الرواية على ما تريده أيها المصنف واضح وثانيا نضيف وايد كنا ما نريد الآن أن نناقش لكن بعد ماذا نصنع وثانيا غايته أنه ماذا هذا معنى ما تدل الرواية على الحصر حينما يقول أمير المؤمنين لعن الله لعن رسول الله المتشبهين من الرجال يشير إلى أن هذا من المعاني يعني التأنس في اللباس هذا من المعاني ولا تدل الرواية على أو حتى لو قلنا أنه يقصد من التأنس أو من التأنيث يعني السحاق أو اللواط فلا تدل الرواية على الحاصر حتى نقول هذا هو المعنى الوحيد التشبه واضح بل قد يكون التشبه ويصب التشبه هل التشبه في اللباس هذه الرواية الأولى المؤيدة الرواية الثانية والثالثة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.